رضي الله عنكم. وسائل المقصد الثاني، الوسيلة السادسة، ويفتح المجال للأسئلة ويهتم بتوضيح جوابها، ويحثهم على كتابة الفوائد خصوصا ما يطرق سمع أحدهم لأول مرة، ويجعلون لها دفترا خاصا ولفوائد كل فن موضع مخصوص. أن يسألهم في أول كل درس المهمات مسائل الدرس الذي قبله، أن يلقي في كل أسبوع أسئلة عن حصيلة ما دار في دروس الأسبوع، أن عن دروس
أن يطالبهم بتقوية المحفوظات وإحسان النطق بها، ويحثهم على كثرة تكريرها وترديدها، وألا يكتفي أحدهم بمجرد حفظها ويرى أنه قد استوعبها.
وأن يدخل عند الملل المضحكات المناسبة، ويريد القصص لشد أذهانهم واستعادة نشاطها. أن يستعمل التطبيق فيما يتأتى تطبيقه كالوضوء والصلاة وغيرها. أن يتجنب الإطالة المملة ويحرص على إنهاء الدرس والنفوس راغبة فيه. أن يرتب مطالعاته خاصة لضعيف الفهم ليتمكن من لحوق أقرانه والسير معهم، ويجعل مطالعات ودروسا إضافية لأقوياء الفهم ليستوعبوا أكثر ويسرعوا في إكمال المكرر. أن يستعمل الثناء المعتدل على كل من يحسن الإجابة، وعلى من يحسن السؤال، وعلى أهل المواظبة وأهل التبكير في الحضور. وأن يستعمل المسابقات بين الطلاب، ويحضر الجوائز للممتازين في الإجابات تحفيزا وتشجيعا. أن يلتزم بمنهج مدروس ومقرر يمشي على خطواته، وإليك محترح منهج في مواد.
الحمد لله. الكلام في وسائل المقصد الثاني الذي هو إيصال المعلومات إلى الأذهان والتهيئة للتفقه في الدين. تحدثنا عن 5 وسائل فيما مضى، وهذه الوسيلة السادسة، فتح المجال للأسئلة. وإن السؤال نصف العلم يقولون، وأن العلم خزائن مفاتيحها السؤال، فاسألوا فإنه يوجر فيه 4: السائل والعالم والمستمع والمحب له. قال سيدنا عبد الله بن عباس: أوتيت قلبا عقولا ولسانا سؤولا. لما قيل له في سعة علومه وكثرة ما حوى كيف اكتسبها، فقال: أوتيت قلبا عقولا ولسانا سؤولا. ولذلك ينبغي فسح المجال للأسئلة، لأنه ميزان يعرف به مدى استيعابهم. من خلال سؤال تعرف ما الذي أشكل عليه، وما الذي استوعبه والذي فهمه، فمن خلال هذا تقيس. فقد يفاجأ المدرس بأنه يظن أنهم قد توضح لهم المسألة فهمتهم، ثم يجدها غير واضحة عندهم، لكن بسبب الأسئلة يعرف ذلك ويوضحها ويبينها لهم. وكان بعضهم يقول لبعض المدرسين ربما يكون في الفصل واحد أو اثنين من الطلاب ميال إلى كثرة الأسئلة فلا تضجر منه ولا تمل، فربما ما يستمع لك في الفصل مثله ولا أحد، ويمكن ما يسمع لك إلا هو اللي ينتبه من مسائلك التي تطرحها. يتم أيضا بترتيب وضع الأسئلة في موضعها وفي محلها ما لم يكن مقتضى آخر يقتضي ذلك فينبه إليه. وهنا أيضا يأتي دور التكرير للمسألة، وقد تقدم معنا في أسلوبه صلى الله عليه وسلم أنه قد يكرر العبارة ثلاثا، وكثيرا ما يحصل عند التدريس استثقال التكرير، إذا قد وضح المسألة مرة خلاص ما عاد يريد يردها، وهذا مع كون التقصير في أداء الأمانة في توضيح المعلومات وإظهار كذا راجع إلى شيء أيضا من ثاني النفس، والنفس لها استحلاء، أحيانا استحلاء توضيح المعلومات وإفادة معلوم جديد، ولهذا عند الإخلاص يحاسبون أنفسهم أن لا يحملهم على بيان المسائل والكلام مع الناس استحلاء الإفادة، ولكن مقصد الرضا من الله تعالى. ثم يجد أنه مع ذلك يثقل عليه أن يكرر السؤال مرة، أن المسألة والتوضيح ثانيا وثالثا، ولكن الحاذق المخلص كرر ويرد حتى تتضح. قد سمعنا قول بعضهم: تركت نحت القوافي من معادنها لأن لي مقصدا أن تفهم البقر. ثم من أجل أيضا ترسيخ المعلومات الحث على الكتابة، كلنا نسمع الأبيات المشهورة: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتفكها بين الخلائق طالقة. فمما يثبت المعلومات كتابة المسائل والتذاكر فيها والحفظ لبعض المتون والتعليم والتدريس لها أو تقريرها. ولهذا يطلب بعض المشايخ من الطلاب تقرير العبارة وشرحها، يذكر له عبارة المسألة في العلم أو من الكتاب يقول له اشرحها، فإنه بشرحه إياها ترسخ معانيها في ذهنه، فهذه أسباب ثبات المعلومات في الذهن واتضاح المسائل. وأيضا توجيه السؤال من أقوى الأسباب لشد الأذهان والانتباه، وقد ذكرنا ما فيما مضى من الوسائل النظر إلى وجوه الطلاب والمتلقين، وأن تكرير ذلك له تأثيرات. فكذلك الطالب الذي يشرد ذهنه عن الدرس ويتشاغل بغير الدرس مع النظر يحتاج إذن إلى توجيه سؤال له، ومن رأى متغافل متشاغل يوجه السؤال إليه، يرجع ثم يوجه السؤال إليه. وبعضهم في الأسئلة يمشي على الترتيب وليس ذلك بضروري، فتجد يشتد ذهن الذي عنده السؤال قريب منه، إذا جاوزه خلاص يغفل، لأنه يقول خلاص ما عاد يسأله يسأل غيره، ما هو هكذا. مقصود السؤال تشد أذهان الجميع ممكن تنقله من هنا لهنا 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 وتسأل الواحد مرتين وثلاث ويعرف أنه عرضة للسؤال، ما هو نصيبه واحد سؤال واحد وعده خلاص رأى، بل يبقى في أي وقت ممكن يوجه السؤال إليه، بل يخص بالسؤال من يراه محتاج إلى السؤال إما لضعف فهمه وإما لعدم انتباهه وشرود ذهنه أو اشتغال بشيء آخر، وإما أن يكون مركز حسن الجواب من أجل يبرز حسن الاستيعاب للآخرين ويفيد الآخرين منه، فيوجه له السؤال المرة والمرتين والثلاث، إما هذا الذي ضعف فهمه من أجل يستوعب، وإما الذي يتشاغل عن الدرس بشيء آخر، وإما الممتاز الجيد من أجل يبرز نموذج لحسن الجواب ويخلي الآخرين يحملون أنفسهم على أن يجيبوا بمثل هذا، ويكون أيضا تشجيع له. كذلك إذا بالغ أحدهم في عدم اسمه الإقبال على الدرس وحضوره مع بعد مثل وسائل النظر وتوجيه السؤال، فيمكن أن يكلفوا بشيء من التلخيصات، ويمكن أن يقيموا إذا احتاج الأمر في بعض أوقات الدرس حتى يقوم قائم انتبه، ويخلي واحد قائم بين الطلاب شوف وخلاص ما عاد يشتغل بأي شيء ثاني، قاعد يتسمع وهكذا. والقصد أن يبذل الوسع لتحصل الفائدة، والذي يلاحظ حصول الفائدة في الغالب تحصل فوائد من تدريسه، والذي يتخذ الإلقاء والدروس مجرد اسمها روتين أو أداة وظيفة أو هذا الواجب، فيقل الانتفاع بدروسه وتدريسه وإلقائه، ولكن إذا له نية في الإفادة، ولهذا كان يذكرون حتى في الكتب المؤلفة ويقولون بعض كتب ألفت للنفع، أي الدافع والمقصود والمراد من تأليفها نفع الناس، وبعض الكتب ألفت للجمع، مجرد جمع كتاب يقول عنده رسالة عنده كتاب أبرز كتاب مثل المؤلفين بيصلح نفسه، فرق بين كتاب هذا وكتاب هذا. الكتاب الذي ألف للنفع في الغالب يتيسر انتفاع الناس به وينتفعون بما فيه ويهتدون، والذي ألف لمجرد الجمع في الغالب ما ينتفع به كثير ولا يهتد به. بل كان بعض أهل الصلاح يقول أميز العبارة التي كتبت بهوى والعبارة التي كتبت بغرض من الأغراض، والعبارة الخالصة في كتب المؤلفين يميزها، يفرق بين هذه العبارة وهذه العبارة، وهذا لنورانية أعطاه الله إياها وفراسة صادقة إلى حد أنه يمر تحت البيت فيميز بين البيوت التي يوجد فيها الحائض والجنوب والذي لا يوجد فيها، يفرق بينها. والقصد أن وجود النية في الانتفاع مؤثرة، والذي ما يلاحظ هذا ولا ينتبه منه أيضا يؤثر عدم انتباهه في قلة الانتفاع. فمن ذو الجملة الأسباب هذه الكتابة، وكانوا يقولوا أول العلم الاستماع ثم الكتابة، استماع ثم التدبر ثم الكتابة ثم الحفظ ثم التعليم، ويقولون اكتب أحسن ما تسمع، اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وتحدث بأحسن ما تحفظ، فيكون كلامك حينئذ خيار من خيار من خيار، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لكن اكتب أحسن ما تسمع واحفظ أحسن ما تكتب وتحدث بأحسن ما تحفظ. وكذلك جعل كل مادة في أوراق مخصوصة أو دفتر مستقل مخصوص له فائدة غير الفوائد العامة. جعل لكل فن من فنون العلم مكان مخصوص يكتب مسائل النحو، مسائل التفسير، مسائل الحديث، مسائل الفقه، مسائل. وإنما المقصود من هذه الكتابة تثبيت المعلومة واتضاح المعنى ثم تيسير الحفظ أيضا. ولما وقع بعض أهل العلم قديما في القرون الأولى مع القافلة الذي يمشي فيها مع من ينهب في الطريق ويأخذ أموال الناس، أخذوا من جملتها محفظة وسطها مسائل العلم الذي كان يقيدها، فجاء إلى عند الرئيس حقهم يقول له هذه ما بتستفيدوا منها ولا بتجيبكم شيء وأنا هي علمي. قال له أنت علمك إلا وسط محفظة يسترق عليك، ليه ما تتحفظ؟ حفظها لوسط قلبك ما حد يقدر يسرق. قال والله صحيح كلامك، الآن ردوا علي محفظتي وأنا بتحفظ. فقمرهم يردونها له، فصار يجعل قال من شيوخي رئيس عصابة السراق الفلاني، قال لأنه أفادني نقلني من مجرد الكتابة إلى الحفظ، وصار الحال كما يوثر عن الإمام الشافعي في العلم ويقول علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق، حيثما أنا مشيت. ومن خصوص ذاكرة الإنسان الله يجعلها إذا عودت الحفظ تحفظ وتتسع وتتسع وتتسع، بل هذه الطاقة أكثر الناس ما يستخدمها تماما، فيعفي نفسه عن كثير من المحفوظات فتضعف فتبقى في المحزون، ولو حمل نفسه على أن يتحفظ ويركز يتتسع وتقوى، وإذا بو يحفظ أشياء كثيرة. ومع ذلك كان مثل الإمام الشافعي آية في الحفظ، بحيث أنه إذا فتح كتاب ليحفظه يحتاج إلى أن يضع يده على الصفحة الثانية خشية أن يحفظها قبل الأولى، لأن بمجرد ما يقع نظره يحفظ، فهو يحط يده على الصفحة الثانية حتى لا يحفظها إلا بعد الأولى عشان تمشي على الترتيب. مع ذلك كله لاحظ في يوم من الأيام تأخر الحفظ من أول وقوع النظر، فشكى إلى أحد شيوخه الشيخ وكيع، قال يا محمد بن إدريس اتق الله فإن العلم أمانة ولا يتأخر عليك الحفظ إلا لتقصير بينك وبين ربك، وانظر ما صدر منك من هفوة ومن زلة، فإن العلم نور من الله ولا يعطيه العصاة. وعظه فقال في بيتي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. في من أدركنا من شيوخنا الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى عليه رحمة الله، قال لي من نعمة الله علي ما أحتاج إلى إعادة قراءة الكتاب، أي كتاب قرأته مرة واحدة أستوعب جميع ما فيه يبقى راسخ في الذهن، وقد رأينا ذلك منه، بل قد قرأنا عليه بعض الكتب. ثم كان يذكر بعض المسائل لما نجي عنده بعد مدة كنت غابت عن أذهاننا، يقول أنت قرأتها في كتاب كذا موجود كذا راسخة في ذهنه وهو في شيخوخة. الكتابة سبيل ووسيلة، سبيل ووسيلة لترسيخ المعلومات. وأول ما وصل الإمام الشافعي سيدنا الإمام مالك فحضر معه درس ألقى فيه 16 حديث الإمام مالك بسنده. فكان يكتب الشافعي بإصبعه في يده من الفاظ اللي يتحدث بها مشان يثبت الحفظ بسنده. ما شيء يكتب الله يرسم هكذا بإصبعه في يده. لاحظه الإمام مالك وين قال بعد انتهى الدرس قال يا غلام وانت اثناء الدرس تعبت بيدك؟ قال لا، ولكني كنت اكتب ما تقول فان شئت امليت عليك الاحاديث التي قلتها في الدرس. قال ام اقرا. قال الاول قلت فيه، فضبط الالفاظ كلها من اول الدرس الى اخر الجواب. فاعتنى به وقربه، وكان يتيم توفي ابوه صغير، فحملته امه الى عند المعلم وكانت تجتهد حتى توفر اجره للمعلم، ماشي عندهم فقير بيه. وحتى لما راى نبوغه المعلم صار يستعين به يقري الطلاب معه، وكان يفيد الطلاب بالعلم. قال لامه تعالي انت هذا الولد ما يحتاج أجرة، أجرته يساعدنا، الأجرة على تعليمه هو يساعدنا في التعليم، فما عاد يحتاج إلى أن تكلف في نفسك تأتي بأجرة. فبيوت بهذه الصورة بهذا الشكل وصار خرج منها أكابر النافعين للأمة. حتى أبسط الإمكانيات ما كان عنده إمكانيات، حفظ القرآن وهو بن 7 سنين، وموطأ الإمام مالك وهو بن 10 سنين، وأعطاه الإمام مالك الإجازة في الفتوى وهو بن 15 سنة. في عصر مالك الإجازة في الفتوى يعني إذن بالاجتهاد في الشريعة، اجتهاد مطلق وما يتحصل له أحد من هؤلاء الأكابر إلا بعد تمحيص وقوة. ولكن يهدي الله لنور من يشاء. والآن بعضهم يعد نفسه طالب علم يقرا كتاب من اول لاخر وما يحرر شيء من المسائل ولا يكتب شيء من الفوائد ولا يحفظ كذلك الا القليل. فلهذا ينبغي الاعتناء بهذا. ومنه تكرير السؤال ايضا في اول كل درس عن مسائل الدرس الذي قد مضى والذي راح، فإنه معين على تثبيت المسائل في الذهن. وفي بعد كل أسبوع بعد كل شهر يأتي بملخص من الأسئلة عما مضى من الدروس في خلال الأسبوع في خلال الشهر. طيب إذا مر على باب أو عدد من أبواب الكتاب أو قسم منه أو ربع فيه أو نصف في الكتاب أيضا ينبغي يكرر شيء من التلخيص لمهمات ما كان في المسائل ويسأل عنها. كذلك ملاحظتهم في المحفوظات من جهة تقويتها بالتكرير ومن جهة إحسان النطق بها. وكان يقولون كتابة سطرين خير من سماع كتابين مرة من دون ما تكتب، وحفظ سطرين خير من كتابة وقرين. تحفظ أحسن ما تكتب وقرين كامل حملين ولا تحفظ شيء، تحفظ سطرين. ومذاكرة بين اثنين خير من هذين، إشارة إلى أن التذاكر والتباحث من أقوى ما يرسخ. يقول كتابة سطرين خير من سماع كتابين من دون ما تكتب، وحفظ سطرين خير من كتابة وقرين، ومذاكرة بين اثنين خير من هذين. ولهذا يقولون حياة العلم مذاكرته، من حاز العلم فذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. وقال في المعنى المقابل، بعضهم عكس البيتين نفسها في المعنى المقابل، يقول من حاز العلم فتاركه فسدت دنياه وآخرته. فاحذر للعلم متاركة فممات العلم متاركته. إذا ما تتخاطب به مع أحد ولا تتساءل مع أحد يموت. ولهذا لما جاء سيدنا سفيان إلى بعض النعين إلى بعض البلدان أول يوم ثاني يوم جاب ماشي مساءلة في العلم ولا حد سأله عن مسألة، قل أخرجوا بنا من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. قال ما حد يسأل. واحد دخل على سيدنا سعيد بن المسيب وجده يبكي، قال ما يبكي؟ قال ليس أحد يسألني عن شيء. قال في الناس الحرص على السؤال على أمور الدين معناه العلم بيفوت عليهم، يروح إذا ما عندهم اهتمام وحرص على السؤال. قال ليس أحد يسألني عن شيء. ولذا لما إذا جلس بعض العارفين كانوا العلماء مجلس يصلح فيه التذاكر، فقد تذاكر المسائل العلوم، وجلسوا ساكتين عنده ما حد يتكلم. يقول فوقع على قول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. يعني ما لكم، هذه فرصة معنا في لقائنا في فيها مناسبة مناسبة نتبحث فيه. ليش السكت هذا؟ تكلموا بسم الله، عرض المسائل وافرضها وهكذا. الله. وكان كلما التقى العالم بالعالم، وإذا التقى طلاب العلم بعض بعض تباحثوا في المسائل وتذاكروا فيها. اليوم يكونوا هم أحيانا طلاب علم، ولكن كلما تلاقوا يتذاكرون في ما تبث وسائل الإعلام، ما لهم دخل، فضول ما لهم دخل فيه ولا يصلحون شيء، يضيع وقتهم وفكرهم. كيف يحيى بهم العلم ولا يحيى بهم العلم؟ ما له أهمية في صدورهم، واشتغلوا بما لا يعنيهم عما يعنيهم. واستشهد ببيت الحبيب علي في قصيدته وإن شئتم وأن تحفظوا ما علمتم، فذلك في تكريد درس وترداد. أن الإنسان لما يريد يتحفظ شيء سواء القرآن حديث شيء من مسائل العلم يردده قليل يشوف نفسه الآن حافظه، هذا ما يكفي، ما يرسخ. كرر كرر كرر، بعد ما تكرره كثير يثبت ويرسخ. ما تشوف نفسك حافظ قال أنا كنت حفظت الحين نسيت، إلا يوم قد أنا أسمع ما جيت عليه، أنت ما كررته أصلا، غلطت نفسك أنك حفظت وقتك ما حفظت، إلا بأثر النظر المباشر وأنت الآن رأيت نفسك حافظ، بعد قليل يذهب عليك. كرر 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 يثبت ويرسخ. وكان بعضهم يطالع الدرس قبل أن يقرأ على الشيخ 25 مرة، بعد ما يقرأ على الشيخ 25 مرة، مثل حبيب أحمد بن زين الحبشي كان هذا عادته أيام طلب العلم، قبل القراءة على الشيخ يكرر الدرس 25، بعد ما يقرأ 25، يحفظ يحفظ الكتاب كله. وكان يقول الحبيب محمد الهدار الحبيب عبد الله الشاطري في الرباط يقول لهم من لم يطالع درسه قبل ما يقرأ عندي في المنهاج، كان يقول 20 مرة ما يقرأ، لا يقرأ، ممنوع يقرأ عندي، إذا ما قرأ ما طالع قبل القراءة 20 مرة لا يقرأ. قال فكنا نلتزم المطالعة بالنذر، ننذر لله تعالى نطالع، فنطالع قبل القراءة على الشيخ 20 مرة. قال ونطالع على الدرس شروح، ثم نجي لعند الشيخ ويجيب لنا مسائل ما مرت علينا. وهذا التكرير الذي تمله النفس هو فيه الخير الكثير. وكانوا في حفظ القرآن يقول بعد أن يحفظ يبدأ التكرير، ما هو التكرير قبل ما تحفظ، مهما كررت قبل ما تحفظ هذا ما هو محسوب، حفظت بعد ما تحفظ الآن كرر، يبدأ الآن حساب التكرير، ما قبل ما تحفظ هذا عاد هلا تقدمها كله تهي عاد ماشي حفظ عندك أصلا، إذا قد حفظت الآن يبدأ التكرير. وكانوا في القرآن الكريم يحبون إذا حفظوا 5 آيات 10 آيات صفحة ونحوها يكررها 41 مرة بعد الحفظ. ويقولون إن ما تكرر بعد الحفظ 41 مرة حفظا فغالبا لا ينزع من الصدر ولا يتطرق إليه ضعف الحفظ بعد. وهكذا لما تحفظوا أولاد الحبيب عيدروس بن علوي العيدروس عندنا كان من ترتيبهم يحفظون إذا يحفظون كل مقرأ من القرآن بعد الحفظ يكررون 41 مرة. ثم لما ختموا المصحف قرأوا المصحف من أوله إلى آخره حفظا على المدرس 41 مرة. فساروا هم القرآن في قران وبلغ ببعضهم مثل حبيب عبد الله بن عيدروس أنه حتى لما ينام يقرأ قران حتى هو نايم يقرأ قران ينام ثاني مرة يقرأ. فصار في اليقظة وفي النوم قرآن. قال بعض الصالحين ولي ختمة أقراها بالقلب من دون ما أتحرك اللسان. ليش؟ قال أنا في مكان ما ينبغي فيه تحريك اللسان بالقرآن. طيب قال إذا جلست لقضاء الحاجة ودخلت الخلاء فأنا أقرأ بالقلب من دون ما أحرك لساني من شان حفظ هذا الوقت ما يضيع. قال وقد ختمت بذلك 40 ختم. كل ما يدخل في محل الخلاء بقلبه يقرأ من دون ما يحرك لسانه من أول القرآن فاتحة البقرة العمران من النساء المائدة كل ما يدخل من حيث وقف يقرأ بقلبه. قال قد ختمت 40 ختم. هؤلاء يعرفون قيمة الوقت وحفظ القلب مع الرب دائم. وهذا من قصيدة يقول في مطلعها إلى المسلك المحمود أرشد أولادي ومن يقبل الإرشاد من أهل ذا الوادي وأحدوهم حدوا يحرك عزمهم وحسبهم أني لم أزل حادي. مقالات ذي ود شفيق عليهم إلى الحق تهديهم وربي لنا الهادي. قال يقول فيها بعدين ألا فاسمعوها واقبلوها وقابلوا أوامرها منكم بما يحزن العادي عليكم بتقوى الله منها تزودوا بزاد فتقوى الله من أشرف الزاد وفي طلب العلم الشريف توجهوا وفي طلب العلم الشريف توجهوا بجد وتشمير وترك لمعتادي ففي العلم نور للفؤاد وبهجة وميراده للعبد أحسن ميراد به يعرف الإنسان حق إلهه فيهدى به الغاوي ويروى به الصادي وإن شئتم أن تحفظوا ما علمتم فذلك في تكرير درس وترداد. ومما يسر القلب مني لزومكم طريقة آبائي وأهلي وأجدادي من السلف القوم الذين توجهوا إلى الله يقفون النبي المصطفى الهادي. وها هي أعمال قال لخص بعدين الطريقة كلها في بيت قال وها هي أعمال خلت عن شوائب وعلم وأخلاق وكثرة أوراد. ويقول من العلماء العارفين الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي وإياكم من صحبة الضد إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي. ففي صحبة الأضداد كل رذيلة تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد وفي صحبة الأخيار كل غنيمة وربح وفوز ليس يحصيه تعداد. نعم. وأن يدخل عند الملل لطول الوقت شيء من المضحكات المناسبة ويرد أيضا قصص من أجل شد الأذهان فإن للقصة تأثير في جمع الفكر والهم وتوضيح كثير من الأمور. والقرآن قص علينا أحسن القصص ورسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل القصة في كثير من مكان يعلم فيقص قصصا نافعا. ويمازح الصحبة وقت المزح معتدلا في المزح من غير مائدة ولا كذب. فبعضهم جاف ما يعرف شيء أبدا من التلطف، وبعضهم يضيع عمره وقته كله ضحك ضحك ضحك، وما يأتي بنتيجة. إذا خلط الجد بالهزل وقع كله هزل. وهذا يقول شعري: لا تمزحن، فإن مزحت فلا يكون مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة، إن المزاح على مقدمة الغضب. كثير من الناس أصحاب وأصدقاء اللي فرق بينهم المزح، مازحوا وبقوا يضحكون وبعدين وقع مزاعلهم وغضبهم ومباعدوا بسبب المزح في غير محله، لكن في وقت المزح، في وقت المزح معتدلا في المزح من غير ما إذا ولا كذب. إني لأمزح، قال: ولا أقول إلا حقا. لما سئل سيدنا الحسن البصري: كان الصحابة يمزحون؟ قال: نعم، ولكن الإيمان في قلوبهم أعمق من الجبل، يعني ما يخرجهم المزح عن خشوعهم ولا عن خضوعهم وأدبهم، رضي الله عنهم. وهذا جاء تذكر له زوجها كذا، فقال: زوجك الذي بعينيه بياض. قالت: يا رسول الله، ما بعيني زوجي بياض. قال: بلى. قالت: يا رسول الله، ما به شيء، أي نوع؟ عادية. قال: ما من أحد إلا في عيني بياض، والعين كلها تجي سودة. قالت: سواء. الثاني جاء وقال: نريد أن تحملني في الخروج في الغزو في الجهاد. قال هو رجال قوي كذا، قال: نحملك على ابن الناقة. قال: يا رسول الله، ليه تعطينا ابن الناقة؟ يعني قعود صغير، أنا أريد. قال: ما تريد؟ قال: جمل كبير. قال: وهل يلد الجمل إلى الناقة؟ الجمل كبير بنعطيك إياه، ما هو بالناقة. لا، وهل يلد الجمل إلى الناقة؟ ما نعطيك إلا إيه بالناقة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يستعمل التطبيق فيما يتأتى تطبيقه كالوضوء والصلاة، وهذا وارد في السنة. كم توضأ أمام الصحابة صلى الله عليه وسلم متعمدا، ثم تعلم ذلك أصحابه من بعده. يقول سيدنا عثمان: لا أريكم كيف كان يتوضأ رسول الله، هاتوا الماء. فكان عثمان يتوضأ أمام التابعين، وهكذا. فالتطبيق لكل ما يتأتى تطبيقه. فإذا كان طلاب عندنا صغار يتعلمون الصلاة، ينبغي يطبقون، يقوم يخليهم يصلون، يجهرون بأذكار الصلاة كلها من أجل ننظر كيف ينطقون وكيف يؤدونها وكيف يحافظون على السنن، وهكذا. وكانوا من خلال المصاحبة والتطبيق يتعلمون سنن كثير قبل أن يتسعوا في العلوم. لما رأى بعض أهل العلم صلاة واحد متقنة وفيها جمع للسنن والآداب، قال: ما شاء الله يا ولد، صلاتك طيبة، فين درست العلم؟ قال: ما أنا من العلم. قال: كيف ما أنت من العلم، هذا صلاة عالم. قال: أنا رأيت أبي كيف يصلي، صليت كصلاة أبي. قال: حياك الله، سر المتابعة والاتصال، هذا هو خرجك أبوك عالم قبل ما تقع عالم، وقعت عامل بالعلم قبل ما تتعلم العلم بسبب المتابعة والاقتداء، وكانوا يطبقون الأمور. يقولون لبعض الأولاد الصغار: يحفظ سورة ياسين. كيف يحفظ هذا؟ عند من تحفظ؟ قال: ما تحفظت عند هذا. لا، قال: أمي كل يوم لما تقوم بالخدمة في البيت الصباح كانت تقرأ ياسين، وأنا عنده طفل يسمعها كل يوم تقرأ بسم ياسين، وحفظ الولد سورة ياسين من خلال قراءة أمه لها في كل يوم لما تقوم في الصباح، ترتب المكان وتهيئ الصبوح وهي تقرأ سورة ياسين. كما تسمع الناس أولاد صغار وهم يحفظ بعض الأغاني وبعض الكلام. وإذا نشروا شيء من كلام المظاهرات وغيرهم، العيال الصغار يصلحون كمان. وكانوا يسمعون القرآن في قريته، وكانوا يسمعون الحديث، وكانوا يسمعون كلام الصالحين، فكانوا يتكلمون بذلك. لكن جاءوا في وقت حصلوا الأسرة تعظم كلام الإعلام والأخبار الفارغة، وتحفظوا حفظوا، كل له نصيب من حيث وجهة أهله، وجهة أهله ومجتمعه، هكذا والله أعلم. الله يحيي فينا السنن ويثبتنا على أقوم سنن، يرزقنا المتابعة للمصطفى في السر وفي العلن، يغمرنا بفيضات الجود، يسعدنا بأكمل السعود، ينظمنا في سلك أهل الوفاء بالعهود، ويحيي فينا العلوم النافعة الأعمال الصالحة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. هذا يقول كتابة فوائد في حواشي الكتب إن كان الكتاب ملكه، ولا يشوش أيضا على القاري بعد ذلك فيه، ولا يشوه الكتاب، فيمكن. وإنما كانوا يعملون ذلك لقلة البياض، ماشي عندهم أوراق، ماشي عندهم كتب. بل يقول بعض مفتي، واحد من المفتين هنا في تريم الشيخ أبو بكر الخطيب، في بعض المسائل المهمة كان يكتب مفتيه، بعدين يقول واختصرنا الجواب لقلة البياض، ما في أوراق. لهذا كانوا يكثرون التحشية في الكتب، هذا من ناحية، ولكن لا إشكال فيه إذا كان الورقة متسعة والتحشية ما تؤثر على القاري لما يقرأ ولا تشوه الكتاب، يمكن هذا. ولكن إذا كان ملكه، أما حق الغير ولا وقف، لا، ما يمكن، ما يجوز له يصلح شيء في حاشية الكتاب إذا هو وقف، وإلا ملك غيره إلا بإذن المالك وترتيب المالك. تحضير المعلم أساس في الإفادة، لأنه بحسب قوة استيعابه واستحضاره للمسائل. وكانوا يقولون إذا لطالب العلم من المسألة 3 أيام ما ينبغي يفتي فيها، لا يفتي حتى يرجع إلى مراجعتها، إذا لو منها 3 أيام فأكثر. وكان بعض علماء مكة الكبار في بعض الأحيان إذا نازلوا شيء من الظروف وشغلت وقته يوقف الدرس، ما سبب توقيف الدرس؟ يقولون الشيخ ما طالع، يقول الشيخ ما طالع الدرس، فلهذا يقول الطلاب لا تقرأوا عندي، حتى يفيدهم في الوقت القصير فائدة كثيرة، هو بنفسه مع قوته في العلم يطالع أيضا. لهذا أمر مهم. وكان سيدنا الإمام أحمد بن حنبل ملازم للمحبرة والقلم إلى آخر أيامه، قد شايب إمام أهل السنة، ولو بلغت محفوظاته في الحديث 1000 1000 يعني مليون، ومع ذلك عادوا حامل المحبرة والقلم في وشيبه ويمشي بها من الحرص على العلم. يقول له بعضهم يا شيخ إلى متى مع المحبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، إلى أن أموت أنا حامل المحبرة. وكان ماشي قلم مثل حقنا هذا اللي بعضهم يتفاخر بالقلم، نوع ما أدري إيش، ولكن ما يكتبوا فوائد سوا ولا إيش فائدة، خلك أي نوع لكنك تكتبوا الكلام الزين الطيب. ها، كان لا يحملوا القصبة معه ومحبرة فيها الحبر، فيغمس القلم ويكتب، يغمس ويكتب، يغمس ويكتب، هكذا كان. وحين نوعوا لنا الأقلام، ولكن وين المؤلفات حقنا التي تساوي شيء من مؤلفات المتقدمين؟ وين الفوائد التي تساوي فوائدهم؟ هم أيام المحبرة ما لولا أن الدنيا كتب نافعة ما قالوا كتبوا فوائد كثيرة. الله يحيي ما مات ويرد ما فات. وكنا نعدهم كثير من كبار العلماء عندنا حاملين محفظة حقهم فيها الكتاب، وكذا ما يجي أي مدرس يروح حامل محفظة حقه، قدوا شاي وعالم كبير، لكن حاملين محافظهم معهم بصورة الطلب، ويحبون أن يموتوا وهم يطلبوا العلم. وبعضهم وهو في سكرات الموت يقول مقروه مقروه حتى نكون في درس علم. وبعضهم موجود في عند الموت يقول حطوا الكتاب على صدري، ما عاد يقدر يمسك الكتاب، يقول حطوا الكتاب على صدري خلينا نراجع علم مشاي ما لك. قال أريد أن أموت وأنا أطلب العلم. عند الموت في التعيون يراجع في مسألة.
بعض الصالحين الأولياء وشوب عند بعض السلاطين
كان من أهل العلم وبعدين جوعوا له بعض السباع حقهم وفكوا عليه من شان يفترسوا، وهذا السبع جاء إلى عنده وجلس بين يديه قبل رجله قاعد متأدب. فقالوا للأمير هذا السبع ما أكل، جوعناه وفكينا عليه ولا أكله. قال جلس نحن الآن ما نقدر نقرب منه. وطلبوا قالوا بس يا شيخ العفو منك سامحنا وخلي السبع يرجع إلى محله نقفل عليه. بعدين خرجوا فسألوا بعضهم قال عندما أدخلوا عليك السبع فيش كنت تفكر فين ذهنك؟ قالوا لما أدخلوا علي السبع كم تفكر في مسألة سور السباع من الفقه في العبادة، ما حكمه وطهارته ونجاسته؟ قال كان في بالي ذكر أقاويل أهل العلم ما اختلفوا في حكم السور. قدوا الموت قدام ما كان تفكر في هذا، قال فكرهم إلا في هذا. الله يصلح القلوب والقوال فرعان بعينه والحمد لله رب العالمين.